أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة السادسة. قال: وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر، فلصدق الأكل والشرب عليه أجل مع عدم وصوله إليه لا يصدق عليه ذلك ولا أقل من الشك، فيتمسك بالبراءة. الكلام في الأمر السادس الذي أشار إليه المصنف في المتن، وهو ما ينزل من الرأس أو ما يخرج من الصدر، فهل يجوز ابتلاعه أو لا يجوز ابتلاعه؟ وإذا قلنا بعدم جواز ابتلاعه، هل يدخل تحت عنوان الأكل والشرب؟ فعدم الجواز باعتبار أنه يرجع إلى الأكل والشرب أو لا؟ المصنف فصل بين حالتين. الحالة الأولى ما يصل إلى فضاء الفم، والحالة الثانية ما لا يصل إلى فضاء الفم. فقال ما يصل إلى فضاء الفم لا يجوز ابتلاعه. ليش لا يجوز ابتلاعه؟ باعتبار أنه سوف يصدق عليه الأكل والشرب، وما لم يصل إلى فضاء الفم فلا يجوز، فيجوز ابتلاعه. طبعا السيد الثاني كلا الأمرين ما عنده به المشكلة، سواء ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الرأس، حتى إذا وصل إلى فضاء الفم فالأحوط استحبابا عدم جواز ابتلاعه. بينما المرحوم سيد الخوئي وبعض الفقهاء فصلوا بين ما يصل إلى فضاء الفم وما لا يصل إلى فضاء الفم، ففي الحالة الأولى لا يجوز الابتلاع، وفي الحالة الثانية يجوز الابتلاع. هسه شنو الدليل؟ المصنف لم يشر إلى الدليل فيما بينه في هذه النقطة، ولكن أنا نقلت بعض الكلام اللي وارد عن المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه. مرحوم السيد الخوئي قال: من المعلوم جدا عدم كونه مشمولا لإطلاقات الأكل والشرب، فإنها منصرفة عن مثله بالضرورة، لأن المنسبق إلى الذهن منها إرادة المطعوم والمشروب الخارجي، لا ما يشمل المتكون في جوف الإنسان بحسب طبعه وخلقته. وبالنتيجة هذا النخامة أو النخاعة كما يعبرون البعض، أو أنهما مترادفان، ما يخرج من الرأس أو ما ينزل من الصدر، هذا متكون في جوف الإنسان. ولذلك مثل بمثال قال: ولذا لو منع الطبيب الإنسان عن الأكل والشرب في يوم ما أو ساعة خاصة، فإنه لا يفهم منه المنع عن ابتلاع ما يتكون في داخل الإنسان، لكن بشرط أن لا يصل إلى فضاء الفم. ثم قال: ومع التنزل وتسليم منع الانصراف فلا أقل من عدم الظهور الأدلة في الإطلاق، والمرجع حينئذ أصالة البراءة. هذا بالنسبة إلى ما لا يصل إلى فضاء الفم، أما ما وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز ابتلاعه، قلنا والمسألة خلافية. السيد الثاني الأحوط استحبابا لا يجوز ابتلاعه حتى ما يصل إلى فضاء الفم. ولعل الدليل الذي جعل السيد وبعض الفقهاء لا يقول بعدم مفطريته عدم جواز ابتلاعه، هو أن الدليل الذي استند إليه بعض الفقهاء فيما إذا وصل إلى فضاء الفم لا يراه سماحة السيد بأنه دليل تام على المنع. يبقى عندنا قضية واحدة، وهي: ما هو المراد مما يخرج من ما ينزل من الرأس أو ما يخرج من الصدر. قالوا بأنه المراد من النخامة هذا المحقق الحلي في الشرائع قال بأن الذي يخرج من الصدر هو يسمى النخامة، والبعض من اللغويين كصاحب المختصر مختصر الصحاح عكس ذلك، يعني خلاف ما ذهب إليه العلامة، ذهب إلى أن المراد من النخامة هو الذي ينزل من الرأس يسمى نخامة، وما يخرج من الصدر يسمى النخاعة. بينما نرى بعض اللغويين كصاحب القاموس والصحاح قال بأنهما مترادفان. فإذا العلامة الحلي في الشرائع قال إن ما يخرج من الصدر يسمى النخامة، وصاحب المختصر قال ما يخرج من الصدر ما يخرج من الصدر يسمى النخاعة. وما يخرج من الرأس لا يسمى نخامة. واضح إن شاء الله؟ يعني العلامة قال ما يخرج من الصدر نخامة، صاحب الصحاح قال ما يخرج من الصدر يسمى نخاعة وليس نخامة، بينما يخرج من الرأس يسمى نخامة، فعكس الأمر. واضح إن شاء الله؟ البعض قال لا، بأنه بينهما ترادف بين ما يخرج من الصدر وما يخرج من الرأس، كلاهما واحد، فنقدر نسميه نخامة. على يعني تفصيل في ذلك. اي نعم، اكو رواية، انا ما جبت هاي الرواية، هاي الرواية هي محل النقاش. ليش قلت لك بأن السيستاني لعله الدليل الذي دل على عدم جواز ابتلاع ما يصل إلى فضاء الفم الدليل غير تام عنده، باعتبار توجد رواية أشار إليها المرحوم سيد الخوئي كدليل على المدعى، ويبدو يعني من خلال القراءة والمطالعة بأن السيستاني هذه الرواية غير تامة عنده. هسه غير تامة مو من حيث السند، من حيث الدلالة، لأن بها كلام من حيث الدلالة، ولذلك احتياطا استحبابيا.
معرفة كلمة نخامة
تفيدنا
لكم
الرواية، إن الرواية
شنو تقصد؟
احنا الرواية ما ذكرت يعني قضية النخامة، ذكرت فد مفردة هسه مو بالي جدا، أنا هم ما جبت الرواية حتى ما أطول بها. واضح إن شاء الله شيخ علي؟ فهسه في هذه المسألة السادسة بأنه إذا لم يصل إلى فضاء الفم فيجوز ابتلاعه، ما وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز ابتلاعه. ليش؟ قال لي عدم الدليل على ذلك. الدليل عندنا شنو؟ الدليل الوارد في النصوص بأنه لا يجوز للإنسان الأكل والشرب والطعام والشراب، والطعام والشراب أيضا ورد في بعض النصوص، والطعام والشراب راجع طبعا للأكل والشرب. وقالوا بأن الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر والرأس ما لم يبلغ فضاء الفم. ثم قال ومع عدم وصوله إليه لا يصدق عليه ذلك ولا أقل من الشك فيتمسك بالبراءة. لعل القائل يقول خب احنا ليش ما نحكم على ما لا يصل الى فضاء الفم ايضا نحكم عليه بالمفطرية؟ فقهاء قالوا ما عندنا دليل. قال خب نشك احنا حتى مع عدم وجود دليل، لكن نشك في المسألة. خب اذا صار عندنا شك في المسألة فنجري اصالة البراءة. قال النقطة السابعة: وأما جواز الأبرة والقطرة فلعدم صدق الأكل والشرب عليهما فتجري البراءة مع الشك. ليش؟ لأن العنوان الوارد في الروايات هو الأكل والشرب، وكما أسلفنا قبل قليل هنالك عنوان آخر وارد في الروايات أشارت إليه النصوص وهو عنوان الطعام والشراب، وقلنا بأن العنوان الثاني مرجعه إلى العنوان الأول أي الأكل والشرب. فنجي إحنا كل شيء لا يصدق عليه هذا العنوان عنوان الأكل والشرب فلا يكون مفطرا. فنجي إلى الأبرة ونجي إلى شنو؟ ونجي إلى القطرة. فالأبرة والقطرة هل يصدق عليهما عنوان الأكل والشرب؟ لا يصدق عليهما عنوان الأكل والشرب، ومع الشك في ذلك نجري أصالة البراءة.
شيخ، طريقة استدلالنا بالمفطرات إذا شكينا بشيء أنه الروح في المفطرات نشوفه يدخل أحد العناوين تحت.
أحسنتم، الروح نشوف شنو؟ الروح نشوف العناوين اللي أشارت إليها النصوص. وهذا هل هو مصداق من مصادق يقع تحت تلك العناوين؟ لو ما يقع تحت تلك العناوين، فإذا وقع تحت تلك العناوين فيكون مفطرا. ولذلك الغبار الغليظ مفطريته مبنية على صدق الأكل باعتبار أنه أجزاء. وليش عبروا عن غبار غليظ مو الغير غليظ؟ راح يجينا هذا، باعتبار أن الغبار الغليظ هي أجزاء تتكون منها تربة. وورد عندنا في بعض الأدلة أو عفوا ما أشرنا إليه في مقدمة البحث، سواء كان الأكل والشرب مما يعتاد أكله أو لا، فدخلنا التراب وقلنا خصوصا التراب أنه صدق عليه الأكل في بعض الروايات، كما في مسألة بأن أكل التراب حرام إلا تربة الإمام الحسين عليه السلام بمقدار لا تحرم. فنجي إلى العناوين التي وردت في الروايات، فنجي إلى الأشياء، إذا انطبق عليها واحد من العناوين فتكون شنو؟ فتكون مفطرة، وإلا مع الشك فنجري أصالة البراءة. اللهم إلا إذا مثلا فد عمومات ويجي واحد يستظهر من خلال العمومات دخول هذا المصداق في هذه العمومات. وأما جواز الأبرة والقطرة فلعدم صدق الأكل والشرب عليهما فتجري البراءة. بالنسبة للمغذي ما أشار إليه، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، بين المغذي الذي يقوم مقام الأكل والشرب وبين غيره، فالمرحوم السيد الخوئي فصل في ذلك من حيث الفتوى، قال إذا كان المغذي يقوم مقام الأكل والشرب فيعتبر من المفطرات. وإذا لا يقوم مقام الأكل والشرب فلا يعتبر من المفطرات، خلافا للسيد السيستاني. السيستاني قال المغذي سواء كان مما يقوم مقام الأكل والشرب أو لا فلا يعتبر مفطر، ويبدو واضح باعتبار أن السيد استظهر بأنه لا يصدق عليه عنوان أكل والشرب. قال وأما جواز ابتلاع البصاق فلانصراف إطلاقات النهي عن الأكل والشرب عن مثل ذلك. ليش؟ قلنا لأن إطلاقات الأكل والشرب منسبق إلى الذهن المراد منها الأكل والشرب المطعوم والمشروب الخارجي، أما ما يتكون في جوف الإنسان فلا يصدق عليه أنه مأكول ومشروب. واضح إن شاء الله. فقال فلانصراف إطلاقات النهي عن الأكل والشرب عن مثل ذلك، ويؤكد ذلك إضافة إلى انصراف إطلاقات النهي هي سيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة كانت جارية على عدم التحرز من البصاق حتى لو كان له مسبب. أن واحد إجا لزملة نومية حاضرة أو لزملة رمانة، شايف بعد الإنسان بعض الأحيان من يشوف له فد شيء صير عنده بصاق، حتى مع ذلك كانت سيرة المتشرعة لا تتحرز من ذلك. وقلنا سيرة المتشرعة تكشف عن طريق لأن بأنها شنو؟ بأنها صادرة، بأن فعلهم هذا صادر من المعصوم عليه السلام، أو تلقوا من المعصوم عليه السلام، وإلا إذا كان من تلقاء أنفسهم لا يصدق عليهم بأنهم متشرعة. قال: ويؤكد ذلك سيرة المتشرعة الجارية عليه، بل قد يقال بلزوم الحرج على تقدير عدم الجواز. بالنتيجة إذا واحد كلما صار عنده بصاق ولابد أن يخرجه خارج الفم لعله يسبب له حرج، ومع عدم وجود الحرج بعد راح تجي القاعدة الحاكمة على الأدلة الأولية. فلو قلنا بأن الأدلة الأولية قاضية بعدم جواز ابتلاع البصاق الذي يتكون في فم الإنسان، وقلنا بأن هذا سيسبب له الحرج، فتجي القاعدة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح إن شاء الله. النقطة التاسعة قال: وأما جواز ترك التخليل فلأن ما يصل إلى الجوف على تقدير تركه حالة النوم أو غيرها لا يكون عن عمد. التخليل هو أن الإنسان يشترط بأنه يخرج ما بين الأسنان أو يفرش لإيقاع ما بين الأسنان، الأكل العالق بين الأسنان أو لا، مصنف قال يجوز ترك التخليل. مخاف ينام وهاي بقايا الطعام تسبق إلى الجوف، نقول خوف احنا عندنا المفطرات راح تجينا، المفطرات تكون مبطلة للصيام إذا كانت على نحو العمد، أما إذا كانت على نحو السهو فلا مبطلية حتى للأكل والشرب. وقال: على تقدير ترك حالة النوم أو غيرها لا يكون عن عمد، بعدما كان مقتضى الاستصحاب عدم وصوله إلى الجوف. الآن أنا أكلت، صارت بقايا طعام في أسناني، وهاي بقايا الطعام لم تنزل إلى الجوف، فأني أشك بأنه إذا نميت أو لا بأنها سوف تنزل إلى الجوف أو لا تنزل إلى الجوف. أنا الآن عندي يقين بأنها ما تنزل إلى الجوف ولا زالت عالقة في الأسنان، فماكو مشكلة، فأستصحب شنو؟ فأستصحب عدم نزولها إلى الجوف. قال: بعدما كان مقتضى الاستصحاب عدم وصوله إلى الجوف حتى يكون مفطرا، بل تركه كوضع الطعام إلى جنب الصائم إذا احتمل تناوله له حالة نومه. يقول بأنه الأكل المتبقي في الأسنان حال وضع الأكل أو وضع الماء إلى جنب الصائم، فهل أن وضع الماء إلى جنب الصائم يعتبر مفطرا؟ لا. خب أكو احتمال بأنه هذا ينسى ويشرب الماء لو ماكو احتمال. اكو احتمال، مع ذلك فهو غير ممنوع. فقال بأن بقايا الطعام في الأسنان حالها حال جعل الماء إلى جنب الصائم، لا يؤثر. أجل مع العلم بالوصول يكون مصداقا للتعمد. لا أنا أعلم والله سوف يصل إلى الجوف، أسا شنو سبب العلم مالتي ما أدري، بس بطريقة وأخرى أعلم بأن هذا الأكل الباقي سوف يصل إلى الجوف. في هذه الحالة يصدق عليك أنك تعمدت الأكل والشرب، وقلنا سابقا لا فرق بين القليل وبين الكثير. واضح إن شاء الله. العاشر، وأما مفطرية الجماع فهي من الضروريات. ضروريات الدين مو ضروريات المذهب. واضح، أجمع المسلمون على أن الجماع في نهار شهر رمضان مفطر للصيام. وما هو الدليل مع وضوح ذلك؟ ما هو الدليل على مفطرية الجماع في نهار شهر رمضان؟ استدل المصنف في الآية تبعا للفقهاء: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمفهوم الآية إذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا يحل لكم ذلك. واضح إن شاء الله. وصحيحة ابن مسلم المتقدمة وغيرها. قال: وأما التعميم من الجهتين. من الجهتين شيخ علي؟ فللإطلاق، فلإطلاق ما سبق. أحسنتم. الثاني عشر، واضحة بعد للإطلاق. الثاني عشر: وأما إن الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء فلقصده ارتكاب المفطر، وأما مع عدم وجوب الكفارة فلأصالة عدم تحقق موجبها. احنا شوكت يتحقق الجماع؟ يتحقق الجماع بدخول مقدار الحشفة. خب هذا واضح، والمكلف يعرف بأنه إذا دخلت الحشفة فتؤدي إلى بطلان الصوم، لكن شك في أن الحشفة قد دخلت أو لا. فمع ذلك المصنف قال يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ لأنه كان قاصدا للجماع، لأنه كان قاصدا للجماع. وأما عدم وجوب الكفارة فلأصالة عدم تحقق موجبها. راح تمر علينا إن شاء الله الكفارات، المدار فيها مدار العمد. واضح إن شاء الله، مدار العمد والتحقق. ثم إنه لا إشكال في أن الجماع الموجب للغسل ليس إلا ما كان بمقدار الحشفة. متى يجب الغسل؟ إذا تحقق الدخول بمقدار الحشفة. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلاني، متى يجب الغسل؟ طبعا هاي الرواية عامة، مو جاي نتحدث عن شهر رمضان وغير شهر رمضان، لا، نريد نتحدث على أنه متى يجب الغسل. فالإمام راح يحدد له فلا ينزلان، فمتى يجب الغسل؟ باعتبار لا ينزلان، باعتبار أن الإنزال موجب للغسل، هذا قدر متيقن. فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. فحدد الإمام بأنه متى يجب الغسل؟ إذا التقى الختانان وغابت الحشفة حتى مع عدم الإنزال، ففي هذه الحالة يجب الغسل. مو احنا جاي نحدد، مو الكلام في الشاك في الدخول في بلوغ مقدار الحشفة وعدم بلوغها، فيريد يبين شنو الدليل على أنه جعلتم الضابطة مقدار دخول الحشفة وعدم دخولها يؤدي إلى بطلان الصوم. فشنو الدليل على ذلك؟ ليش جعلتم ضابطة؟ ضابطة يقول عندنا رواية
حتى يتحقق الغسل،
يتحقق الـ هو الجماع تحقق بهذه الكيفية. فنجي احنا هذا شاك، خوف هذا يعلم، فيجي واحد يقول لك خوف انت شنو الدليل على دخول الحشف فقط؟ لا، بمجرد ان زين حتى اذا لم تدخل الحشفة فيؤدي الى بطلان الصوم، أو لا مو بطلان الصوم، يتحقق الموجب للغسل. نقول له لا، خب عندنا رواية على أنه المقدار الذي يوجب الغسل هو التقاء الختانين مقدار غياب الحشفة وإن لم ينزلا. جيد. وأما الجماع المحرم على الصائم والموجب لبطلان صومه فلا دليل على تقييده بذلك. شنو ذلك؟ وهو مقدار دخول الحشفة من عدمها. وأما الجماع المحرم على الصائم والموجب لبطلان صومه فلا دليل على تقييده بذلك، إلا إذا استفدنا من الروايات أن المحرم في باب الصوم هو الجماع الموجب للجنابة والغسل، وهذا غير متحقق في الروايات. النقطة 13 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله إليكم شيخنا العزيز.